الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن التعذر على نوعين: تعذر ابتدائي وتعذر عارض. فما هو المراد من البحوث المطروحة؟ قلنا ظاهر عبارة العلامة أن المقصود هو التعذر العارض لا التعذر الابتدائي، ولذلك قال في جامع المقاصد: التعذر الابتدائي تتعين فيه القيمة، تتعين فيه القيمة. نحن استشكلنا على ذلك وقلنا نسألكم سؤالا: هل التمكن قيد كقيد وجوب لوجوب رد المثل أو لا يعتبر قيدا؟ إن كان التمكن يعتبر قيدا في التعذر الابتدائي والتعذر العارض يسقط وجوب المثل، أما إذا كان التمكن ليس شرطا فنقول بوجوب رد المثل في حالة التعذر الابتدائي والتعذر العارض ولا نفرق بينهما. هذا هو الإشكال الذي أوردناه على ما قاله جامع المقاصد. ولكن الشيخ الأنصاري قدس سره يقول: يمكن أن ندافع عن المحقق الثاني وندفع الخدشة التي أوردناها عليه، فنقول صحيح أنه بحكم العقل لا فرق بين التعذر الابتدائي والتعذر العارض، لأن التمكن إما شرط وإما ليس شرطا ولا نفرق بين الابتدائي والعارض، هذا عقلا. ولكننا إذا رجعنا إلى أدلة وجوب المثل في المثل، إذا رجعنا إلى أدلة وجوب المثل في المثل التي هي الإجماع والعمومات والإطلاقات، لوجدنا أن هذه الأدلة مختصة بحالة التمكن، فالإجماع مثلا دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو وجوب رد المثل في حالة التمكن وليس شاملا لحالات عدم التمكن، نقتصر على القدر المتيقن. وكذلك الإطلاقات والعمومات، فإننا ندعي أنها منصرفة إلى حالة التمكن فقط، إذن الأدلة الدالة على وجوب المثل في المثليات كالإجماع والإطلاقات والعمومات تدل على وجوب المثل في حالة التمكن فقط وفقط وليس في حالات عدم التمكن، ولذلك نستطيع بناء على ذلك أن ندعي التفكيك بين التعذر الابتدائي والتعذر العارض. فنقول أما التعذر الابتدائي فظاهر الأدلة ليس شاملا له. ليس شاملا له؟ لأن الإجماع نقتصر فيه على القدر المتيقن، والأدلة إما تنصرف الباقي الإطلاقات تنصرف إلى حالات التمكن. هذا شيء ثاني، هذا تعرضنا له سابقا. الآن قلنا ندعي نأخذ أمر مسلم، ما أريد أدخل ليش انصراف وكذا، هذا تقدم، لكن فلنأخذ قدر مسلم. فالتعذر الابتدائي ليس مشمولا للأدلة، ولذلك لا يجب رد المثل في التعذر الابتدائي، وإنما تتعين القيمة. فيصح ما قاله جامع المقاصد. أما في التعذر العارض فباعتبار أن المثل قبل التعذر كان موجودا واستقر في الذمة، فبعد التعذر لا دليل على سقوط المثل وانقلاب الذمة من المثل إلى القيمة، لا دليل على ذلك، بل الدليل على العكس، يعني الدليل على بقاء المثل. يعني شنو الدليل؟ هو الاستصحاب، يعني قبل التعذر كان المثل في الذمة، بعد التعذر نستصحب بقاء المثل في الذمة. المهم دليل، المهم عندنا دليل، هسه اصل عملي مو اصل عملي، المهم عندنا دليل. الان انشغال الذمة المطالبة ما يصبح راح ينقلب في حالة التعذر الى القيم، هذا ما لنا علاقة. الان انشغال الذمة بما تنشغل الذمة؟ قبل التعذر انشغلت بالمثل، بعد التعذر لا دليل على تحوله الى قيمة، فنستصعب بقاء المثل. هذا وين؟ التعذر العارض. اما التعذر الابتدائي بعد من البداية لا يوجد انشغال للذمة بالمثل. من البداية نقول الأدلة ليست شاملة للتعذر الابتدائي، فتفصيل العلامة وتفصيل جامع المقاصد يكون صحيحا ولا إشكال فيه، لكن صحيح مو اعتمادا على حكم العقل، وإنما بدعوى أن ظواهر الأدلة منصرفة إلى حالات التمكن ولا تشمل حالات التعذر الابتدائي. قال إلا أن يقول، يعني أن يقول صاحب جامع المقاصد، أو إلا أن يقال، يعني نفس المعنى، إن أدلته، إلا أن يقال جواب عن الإشكال الذي أوردناه على جامع المقاصد، أنه لماذا تفرقون بين التعذر الابتدائي والتعذر العارض، لا فرق بينهما بحكم العقل. نقول لا، فرقنا بينهما بحكم الأدلة لا بحكم العاقل. إن أدلة وجوب المثل ظاهرة في صورة التمكن. هسه شلون ظاهرة؟ إن الإجماع لبي ويقتصر فيه على القدر المتيقن، باقي الأدلة منصرفة إلى حالة التمكن. وإن لم يكن مشروطا به عقلا، وإن لم يكن، يا هو اللي لم يكن وجوب المثل، وإن لم يكن وجوب المثل مشروطا به، بمن؟ بالتمكن، وإن لم يكن وجوب المثل مشروطا بالتمكن عقلا، لكنه مشروط بالتمكن شنو؟ بحسب ظاهر الأدلة. فلا تعم، يا هي اللي فلا تعم أدلة وجوب المثل، فلا تعم أدلة وجوب المثل صورة العجز. يا عجز الابتدائي. أما العارض بعد نصطفح بالمثل يستقر المثل ولا ينتفي المثل كما وضحنا قبل قليل. إذا شو أريد نقول في هاي العبارة؟ أريد نقول أن التفرقة بين التعذر الابتدائي والتعذر العارض صحيحة. في التعذر العارض يبقى المثل في الذمة، أما في التعذر الابتدائي القيمة تتعين القيمة، فيكون كلام جامع المقاصد صحيحا. لذلك يقول نعم إذا قرأ العجز، يعني يا عجز هذا العارض، فلا دليل على سقوط المثل وانقلابه قيميا، بل الدليل على العجز، الدليل وهو الاستصحاب، يقول ببقاء المثل في الذمة. إذا الخدشة الأولى التي طرحناها على جامع المقاصد ردت أم ثابتت؟ رد. ولا قد يشكل على المحقق الثاني بإشكال آخر، فيقال قلت أيها المحقق الثاني إنه في حالات التعذر الابتدائي تتعين شنو؟ في حالات التعذر الابتدائي تتعين القيمة، هذا اللي قاله جامع المقصود. نقول له عبارتك هذه فيها لازم لا يلتزم به أحد. توضيح ذلك، لو فرضنا أنه حين تلف العين المثل كان منعدما ومتعذرا، أي كان عندنا تعذر ابتدائي، ثم بعد فترة بعد أسبوع أو أسبوعين وجد المثل وتحقق المثل، فهل من حق المالك المطالبة بالمثل أو ليس من حق المالك المطالبة بالمثل؟ نحن وعبارة جامع المقاصد هذا تعذر ابتدائي أو ليس تعذر ابتدائي؟ تعذر ابتدائي، فتتعين القيمة، فلا يحق للمالك المطالبة، وهذا ما لم يفت به أحد، حيث قالوا إذا وجد المثل بعد ذلك استحق المالك المطالبة بالمثل. هذا الإشكال الثاني على جامع المقاصد.
وهذا الإشكال إلى القيمة، القيمة غير مستغلة باقي على من الكلمة من الأشعار باقي على القيمة. إيه يعني كم بعد توفر المثل،
بعد توفر المثل لم يقل أحد بأنه تستقر الذمة على القيمة، وإنما كلهم قالوا له المطالبة بمن؟ بالمثل. يريد الموجود ويريد المثل هو، يعني
إذا الذمة مستغلة بمثل لا بمثل
بعد تحقق المثل، إذا انشغلت بالمثل
لا قبل تحقق.
شلون يعني؟ احنا نريد ويا جامع المقاصد، جامع المقاصد قال بالتعذر الابتدائي القيمة، زين تعذر المثل ابتداء فتعينت القيمة، زين بعد 10 أيام وجدنا المثل، على كلام المحقق لابد انه شنو؟ تبقى القيمة. لكن العلماء ماذا أفتوا بالإجماع؟ قالوا لا، له حق المطالبة بالمثل، فكيف تقول يا جامع المقاصد في التعذر الابتدائي تتعين القيمة؟ لو تعينت القيمة لما كان له حق المطالبة بالمال. الجواب، الشيخ يقول فيه تأمل، هذا الإشكال فيه تأمل، لأن هذا الإشكال لا يرد على جامع المقاصد، لأن جامع المقاصد حينما قال تتعين القيمة فتعين القيمة مراعى ومشروط بعدم وجود المثل، أما إذا وجد المثل سقطت القيمة، وجوب القيمة مشروط بعدم وجود المثل، فإذا وجد المثل انتفى وجوب القيمة. ولم يقل جامع المقاصد تتعين القيمة مطلقة وجد المثل أو لم يوجد المثل، فهذا الإشكال ليس واردا. قال وقد يقال على المحقق المذكور، هذا الإشكال الثاني، إن اللازم مما ذكره، اللي هو شنو ذكره؟ قال في التعذر الابتدائي تتعين القيمة، أنه ماذا يلزم من ذلك؟ أنه لو ظفر المالك بالمثل قبل أخذ القيمة، يعني وراء 10 أيام 20 يوم وجد المثل هو بعد ما أخذ القيمة، لم يكن له المطالبة بالمثل، ولا أظن أحدا يلتزمه، يعني لا يوجد أحد من العلماء يلتزم بأن المالك ليس له حق المطالبة بالمال. وفيه تأمل، هذا الرد على شنو؟ على هذا الإشكال. شنو التأمل؟ أن هذا الإشكال لا يرد، لأن كلام المحقق الثاني في حالة عدم وجود المثل قال تتعين القيمة، أما إذا وجد المثل بعد ما تتعين القيمة إنما يتعين المثل. ثم مطلبنا، ما هو المراد بالإعواذ والتعذر؟ متى يصدق أن المثل متعذر؟ يعني متى يصدق التعذر والإعواذ؟ وما هي الضابطة في تحديد ذلك؟ الجواب، يتعرض الشيخ الأنصاري قدس سره إلى ذكر 4 ضوابط. الضابطة الأولى ما ذكره العلامة في التذكرة، حيث قال إن المراد من تعذر المثل هو عدم وجوده في البلد وما حوله، يعني إذا فتشنا في البلد لم نجد المثل، وفتشنا ما حول البلد أيضا لم نجد المثل، هذا يصدق عليه شنو؟ التعذر، وإن كان المثل موجود في بلدان أخرى. طبعا ما هو المراد من البلد، من البلد وما حوله؟ هل هو بلد المطالبة، بلد التلف، بلد تواجد الطرفين؟ الظاهر أن المراد هو بلد التلف، أن المثل ليس موجودا في بلد التلف وما حوله. المطالبين الكلام يسابق من كلامنا ومو كلام العلامة. الآن قاعد نطرح النظريات، إحنا هاي نظريتنا الرابعة راح تجي، الضابطة الرابعة تجي. الضابطة الثانية ما قاله الشهيد الثاني في المسالك، حيث قال نفس ما قاله العلامة وزيادة، يعني أن لا يوجد في البلد وما حوله أو في بلد ينقل عادة منه إليه، إلى هذا البلد الذي نحن فيه. فمتى يكون المثل متعذرا؟ إذا كنا في النجف مثلا، إذا لم يوجد في النجف مثلا، ما حول النجف من مناطق، ولا يوجد في بلد ينقل عادة منه هكذا بضائع من إلى النجف كما لو قلنا بغداد مثلا. لو كان هذا المثل عادة ينقل من بغداد إلى النجف ولم نجده أيضا في بغداد، حينئذ شنو؟ صدق التعذر. ففي المسالك أكو زيادة في الضابطة. العلامة يقول لا، لم يوجد في النجف وما حول النجف، ولا ننظر إلى بغداد. أما في المسالك يقول لا، في النجف وما حوله وفي بلد ينقل منه عادة إليه. هذا ما قاله في المسالك. أما إذا كان البلد بعيدا ولا تنقل منه البضائع عادة إلى النجف، حتى لو كان المثل موجودا هناك، فيصدق عنوان التعذر. الضابط الثالث ما ذكره جامع المقاصد، حيث قال إن العبرة بالتعذر والضابطة هي ضابطة عرفية، يعني نرجع إلى العرف. متى قال العرف في هذا المورد المثل متعذر فنحكم بالتعذر، ومتى ما قال العرف المثل ليس متعذرا فنقول ليس متعذرا، فنرجع المسألة برمتها إلى العرف. هاي الضابطة الثالثة. الضابطة الرابعة، فلنقرأ هاي الضوابط الثلاثة نجد الرابعة. ثم إن المحكي عن التذكرة، أي الضابطة الأولى، أن المراد بإعواز المثل أن لا يوجد في البلد وما حول البلد، يعني النجف وما حول النجف مثلا. الضابطة الثانية، وزاد في المسالك على عبارة العلامة، زاد قوله مما ينقل عادة منه إليه. طبعا هاي العبارة نبدأ نفسرها تفسيرا. التفسير الأول اللي ذكرته لكم قبل قليل، يعني الضابطة في التعذر ما هي؟ لا يوجد في البلد ولا حوله ولا في بلد ينقل عادة منه إليه. طبعا منه يعني منه من ذاك البلد إليه، يعني إلى هذا البلد.
أو يكون تفسير محاوري
موجودة في هذا البلد.
لا مو كلامنا عن التصدير، احنا نريد نجيب المثل مو تصدر.
قبل التعذر،
إلى قبل التعذر كنا نستورد من هذا البلد، فحينما لم يوجد في هذا البلد فنذهب إلى ذاك المنشئ، كما أكثر البضاعة الآن تجي من الصين مثلا، نروح إلى الصين ونجيب فيهم هذه البضاعة، لأنه عادة هكذا شيء وهكذا جنس ينقل من ذاك البلد إلى بلدنا. فصحيح أن الحاجة ليست موجودة في بلدنا، لكنها موجودة في ذلك البلد الذي ينقل من ذاك البلد إلى بلدنا عادة. هذا تفسير للعبارة. نفسرها بتفسير آخر، نقول هذا ليس شيئا إضافيا، وإنما قيد لعبارة العلامة. يعني العلامة شنو قال؟ أن لا يوجد في البلد وما حوله، يعني ما حوله مطلقا، مو كل ما حوله، لا ما حول البلد الذي ينقل من ذلك الحول إلى البلد. فبعد ما نروح البغداد إنما نتكلم عن شنو؟ ما حول النجف. ما حول النجف توجد مناطق عديدة، بعض هذه المناطق كان يستورد منها المثل وينقل عادة منها المثل، وبعض المناطق لا ينقل عادة منها المثل. فنحن نبحث فيها منطقة، في المناطق التي هي حول النجف والتي كان المثل ينقل منها إلى النجف. فراح تصير عبارة المسالك بعد أضيق دائرة من عبارة العلامة. العلامة قال في البلد وما حوله مطلقا، احنا نقيد مو نقول ما حوله مطلقا، لا لا ما حوله الذي ينقل منه إليه. لكن ظاهر التفسير الأول هو المراد أنه في البلد وما حوله وفي كل بلد آخر ولو كان بعيدا، لكن عادة ينقل منه إليه. في المثالي شنو دليلك على هذا القيد؟ يقول كما قالوا في السلم، نستشف ذلك مما قالوا في السلم، لو اشتريت منك شيئا سلما وأعطيتك الثمن على أن تعطيني المثمن بعد شهر، وجاء الشهر ولم يستطع المسلم إليه، لوياه المسلمين البائع أن يسلم المسلم فيه، لو شن المسلم فيه المثمن، ورجار ما قدر البائع يسلم المثمن، فقالوا يتخير المشتري بين الصبر والانتظار وبين المطالبة بالثمن وفسخ المعاملة. وهناك قالوا ما هي الضابطة في عدم قدرة البائع على تسليم المسلم فيه؟ متى يصدق أن البائع غير قادر على تسليم المثمن المسلم فيه؟ قالوا الضابطة هناك في باب السلم، قالوا الضابطة أن لا يوجد المسلم فيه في البلد وما حوله أو مما ينقل منه إليه عادة. فهي الضابطة اللي ذكرها المثالك والمذكورة في باب السلم. لذلك يقول كما ذكروا في انقطاع المسلم فيه، انقطاع يعني شنو؟ عدم وجوده، عدم وجود المسلم فيه اللي هو المثمن. قالوا المناط في انقطاع المسلم فيه هو عدم وجوده لا في البلد ولا ما حوله ولا في بلد ينقل منه إليه عادة، فيتخير المشتري بين الصبر وفسخ المعاملة. الضابط الثالث وعن جامع المقاصد الرجوع فيه، يعني في من في تحقق التعذر المن نرجع إلى العذر. الضابط الرابع ويمكن أن يقال، الضابط الرابع نقول الضوابط الثلاثة الأولى لا دليل عليها وإنما هي مجرد أقوال بلا دليل، فالمفروض والصحيح أن نرجع إلى عمومات وجوب إرجاع الأموال إلى أصحابها كقوله صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو عمومات تسلط الناس على أموالهم، الناس مسلطون على أموالهم. إذا رجعنا إلى هذه العمومات فالحكم هو يتكون من مرحلتين أو خطوتين. الخطوة الأولى أن مقتضى العمومات إرجاع العين إلى مالكها إذا كانت موجودة، وهذا الإرجاع مطلق سواء كانت العين في البلد أو ما حول البلد أو في بلد بعيد، وسواء استلزم ردها مؤونة أو لم يستلزم مؤونة. وسواء كانت مؤونة قليلة أم كانت مؤونة كثيرة، يجب على الغاصب رد العين مطلقة حتى لو كانت فيها مؤونة زائدة، لأن مقدمة الواجب واجبة. هذه الخطوة الأولى. اللي شنو الخطوة الأولى؟ رد العين. الخطوة الثانية، إذا كانت العين تالفة فمقتضى العمومات رد المثل، أن ترد المثل، ورد المثل كرد العين. شلون يعني كرد العين؟ يعني كما أن العين يجب ردها أينما كانت وبأي ثمن كان، كذلك يجب رد المثل أينما كان، في أي بلد، في البلد، فيما حوله، في بلد بعيد، في قارة أخرى، يجب رده ولو كان فيه مؤونة زائدة، ولو كان تحصيله بأضعاف قيمته المتعارف، فيجب رد المثل مطلقا ولا يتحدث المثل بالبلد وما حوله بشرط أو ما ينقل منه إليه عادة، لا 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 أبدا، يجب عليه رد المثل مطلقا أينما كان وبأي ثمن كان وبأي مؤونة كان. وعلى هذا تبطل يا ضابطة من الضوابط السابقة، تبطل الضابطة الأولى والضابطة الثانية، تبطل الضابطة الأولى والضابطة الثانية. فنقول يجب رد المثل من أي بلد كان ولا نحدده بالبلد وما حوله. خلينا نقرأ هذا المقدار ثم نجي على طبعا قيد ما لم يستلزم الضرر، واضح، ما لم يستلزم الظلم الفاحش والضرر الفاحش وغير ذلك. لا لا لا، ما زال انه يحصل ولو كان باضعاف مضاعفه، وهذا مو ضرر بالنسبه لك، لابد ان تحصله. ويمكن ان يقال ان مقتضى عموم وجوب اداء مال الناس اللي هو شنو؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وتسليطهم على أموالهم، الناس مسلطون على أموالهم أعيانا كانت هذه الأموال أم في الذمة. يعني ليش قلنا أعيانا أم كانت الذمة؟ حتى يشمل حالة وجود العين وحالة وجود المثل. وجوب تحصيل المثل إذا بقينا نحن مع العمومات فيجب شنو؟ هاي وجوب خبر إنك، إن مقتضى العموم وجوب أداء المثل، وجوب تحصيل المثل. طبعا وجوب تحصيل المثل شنو؟ مطلقا، كما أن وجوب تحصيل العين مطلقا، كما كان يجب رد العين أينما كانت وبأي مؤونة كانت، كذلك وجوب تحصيل المثل ولو كانت في تحصيله المثل مؤونة كثيرة. ولذا كان كما قلنا سابقا يجب تحصيل المثل بأي ثمن كان، هذا اللي قلناه شنو سابقا، يجب تحصيل المثل بأي ثمن كان، هذا هو مصدر العمومة. وليس هنا تحديد التكليف بما عن التذكرة، يعني في البلد وما حوله، ولا بما عن المسالك ما ينقل منه إليه، لا 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 أبدا، أينما كان وبأي مؤونة كانت يجب رد المال. نعم، لو انعقد الإجماع على أنه عند الإعواز يجب أو ينتقل إلى القيمة، عند الإعواز ينتقل إلى القيم. فمعقد هذا الإجماع هو عند الإعواد. وإذا أردنا أن نحدد معقد هذا الإجماع فلا نرجع إلى الشرع، إذ لا توجد حقيقة شرعية ولا متشرعية علما للإعوال، بل لا بد أن نرجع إلى العرف، أن نرجع إلى العرف. كما قلنا في تعريف المثل والقيم، إذا تذكرون في تحديد المثل والقيم إلما رجعنا إلى العرف، لأن قلنا ما أكو آية ولا رواية عبرت بالمثل أو القيم. كذلك هنا الإعواد لم يذكر في آية أو رواية، فنرجع فيه إما إلى العور. فيا ضابطة راح تصير صحيح، تكون الضابطة الثالثة هي الصحيحة، وهي أننا نرجع إلى العور. نعم، لو انعقد الإجماع على ثبوت القيمة عند الإعواد تعين ما عن جامع المقاصد، أي أننا نرجع إلى العور في معرفة الإعواد والتعذر. ثم إذا انقسم المجمعون إلى فريقين، نمو قلنا عندنا إجماع، إذا انقسموا المجمعين، بعضهم عبر بالإعواد قال إذا أعوز المثل ينتقل إلى القيمة، وبعضهم عبر بالتعذر قال إذا تعذر المثل مو إذا أعوز. فماذا نفعل؟ الشيخ الأنصار يقول الإجماع دليل فنقتصر فيه على القدر المتيقن، فنأخذ بأخص العبارتين، والتعذر أخص من الإعواز، فنأخذ بمن؟ بالتعذر، لأنه هو المجمع عليه، جميع العبارات تشمل التعذر، أما الإعواز بعض العبارات تشمله بعض العبارات شنو؟ سؤال، لماذا التعذر أخص من الإعواز؟ الجواب، لأن التعذر المراد منه التعذر العقلي، أي أن هذا المثل لا يوجد ويستحيل وجود عقلا أو عدم التمكن على إيجاده عقلا، أصلا عقلا لا يمكن أن نحصل المثل. أما الإعواز فالأمر ليس كذلك، الإعواز المرجع فيه إلى العرف. متى يصدق الإعواز؟ إذا قال العرف لا يمكن تحصيل المثل، وإن كان عقلا شنو يمكن تحصيله، لكن العرف يقول لا يمكن تحصيله، هذا شو يسميه؟ هذا عقل. أما إذا كان لا يمكن تحصيله عقلا هذا نسميه تعذر. فيا هو الأضيق دائرة التعذر، فنحمل كلام المجمعين على صورة التعذر. كما أن المجمعين إذا كان بين معبر بالإعواد ومعبر بالتعذر كان المتيقن الرجوع إلى الأخر، يا هو الأخر وهو التعذر، لأنه هو المجمع عليه، يعني الذي يعبر بالإعواد قال من باب أولى شنو عبارته تشمل التعذر، لكن الذي يعبر بالتعذر عبارته ما تشمل الإعواد. فنأخذ بالأضيق دائرة الذي هو المجمع عليه وهو التعذر. نعم قبل أن نقول نعم، إذن في كلام المجمعين ينتقل إلى القيمة متى؟ في حالة الإعواد والتعذر، يعني لا ننتقل إلى القيمة إلا إذا كان تحصيل المثل مستحيلا عقلا، إذا كان تفصيله غير ممكن عقله. يلا ننتقل إلى القيمة. أما إذا كان لا لا يمكن تفصيله عرفا مو عقلا فننتقل إلى القيمة أو لا ننتقل؟
لا
ننتقل إلى القيمة، بل يبقى المثل. إذن المدار على عدم التمكن العقلي أم عدم التمكن العرفي؟ المدار على عدم التمكن العقلي وليس العرفي. نعم، هذا استدراك على قولنا إن المدار هو عدم التمكن العقلي. يقول وردت بعض الروايات في باب السلم كحسنة الحلبي يسأل فيها الإمام سلام الله عليه عن بيع سلم وشراء أغنام جزعان ومرجن وأوصاف خاصة، فالسائل يسأل الإمام إذا لم يستطع تحصيل ذلك، البائع لم يستطع أن يفي بالسلم ويسلم المثمن في وقته المحدد، الإمام شنو قال؟ قال إذا لم يقدر المسلم إليه على تحصيل المسلم فيه يعني المثمن، تخير المشتري بمن يخير، بين من وبين من؟
بين
الصبر والانتظار وبين فسخ المعاملة. طبعا هذا التخير أحد أقوال المثل ولا توجد أقوال. المهم فالإمام قال، الإمام عبر إذا لم يقدر عليه تخير المشتري، لأن الإمام يتكلم بالدقة الفلسفية العقلية أم يتكلم مع العرف؟ مع العرف. فقوله إذا لم يقدر عليه نفسره تفسيرا عرفيا، فتكون عدم القدرة يا قدرة، عدم القدرة العرفية لا عدم القدرة العقلية التي قلناها قبل قليل. فالمدار راح يكون التعذر أم الإعواز؟ راح يكون المدار هو الإعواز وليس التعذر. نعم، ورد في بعض أخبار السلام أنه إذا لم يقدر المسلم إليه، يا هو المسلم إليه البائع، على إيفاء المسلم فيه اللي هو المثمن، قال الإمام تخير المشتري. محل الشاهد وين؟ أو للإمام إذا لم يقدر، هنا يا قدرة هو يخاطب العرف. فالمدار على الإعواز العرفي وليس على التعذر العقلي. لذلك يقول ومن المعلوم أن المراد بعدم القدرة في كلام الإمام ليس التعذر العقلي المتوقف على استحالة النقل من بلد إلى آخر، أو على استحالة النقل من بلد آخر، على الاستحالة العقلية ولو كان من بلد بعيد، لا، بل الظاهر منه يا هو منه من عدم القدرة، الظاهر منه عرفا ما عن التذكرة. شلون يعني؟ بين عبارة الإمام بمن فسرها؟ لأن الآن نريد نوفق بين عبارة التذكرة وبين العرف. شو نقول؟ احنا قلنا عبارة التذكرة وعبارة المسالك. لا، عبارة التذكرة وعبارة المسالك عليها دليل أو ليس عليها دليل؟ ليس عليها دليل، هذا التحديد ما عليه دليل. الآن نجي نقول إلا أن يكون مراد التذكرة هو إرجاع المسألة إلى العرف كما أرجعها جامع المقال. عجيب، إذا كان مرجعه للعرف لماذا عبر في التذكرة في البلد وما حوله؟ كأن في التذكرة يريد أن يقول المرجع في المسألة هو العرف، والعرف يقول إن التعذر في البلد وما حوله، فذكر البلد وما حوله إنما هو تشخيص لما يقوله العرف وليس على نحو الموضوعية. يعني العلامة لا يريد أن يقول في البلد وما حوله على نحو الموضوعية، لا، يقول المسألة عرفية وأنا حينما راجعت العرف شنو لقيت؟ لقيت أن العرف يقولون ملاك التعذر هو في البلد وما حوله. لذلك يقول في العبارة بين الظاهر منه عرفا ما عن التذكرة، يعني في البلد وما حوله. وهذا يعني شنو هذا؟ وهذا ما فهمناه من الرواية، من الرواية التي قال فيها الإمام إذا لم يقدر، وفسرنا القدرة بالقدرة العرفية، هذا يستأنس به للحكم فيما نحن فيه. فنقول إذن المراد من التعذر فيما نحن فيه هو شنو؟ هو الإعواز، يعني التعذر العرفي وليس التعذر العقلي. هذا ما يمكن استفادته ويستأنس به من خلال أخبار السلام. ثم والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ليش برضه ليش أخرج كلام